بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 21 في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة وبيانها. اليوم معنا حديثان نتكلم فيهما عن نجاسة دم الحيض خصوصاً، مشيرين إلى حكم الدم عموما بعون الله تعالى. الحديث 26، قال المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. الحديث متفق عليه. أكرر الحديث مرة أخرى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. هذا الحديث فيه فوائد متعددة. أولا، ترجمة الراوي. أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين من المهاجرات، كانت تسمى ذات النطاقين لما ذكر في حديث الهجرة. أسلمت بعد 17 إنسانا كما قاله ابن إسحاق، وهاجرت بابنها عبد الله، وكانت عارفة بتعبير الرؤيا، حتى قيل أخذ ابن سيرين التعبير عن ابن المسيب، وأخذه ابن المسيب عن أسماء، وأخذته أسماء عن أبيها، وهي آخر المهاجرات وفاة. توفيت 73 بمكة بعد ابنها عبد الله بأيام بلغت 100 سنة، لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. لها في البخاري 16 حديثا رضي الله عنها. ثانيا، الحيض هو الدم الذي يرخيه رحم المرأة إذا بلغت، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل فيه عن دم الحيض يصيب الثوب. ما هو الحيض؟ هو الدم يرخيه رحم المرأة إذا بلغت، ثم يصبح نزوله عادة شهرية لها. قال صلى الله عليه وسلم: تحته، يعني تحكه حكا، ثم تقرصه بالماء. تقرصه من القرص، يعني تدلك الدم الموجود على ثوبها بأطراف أصابعها من القرص، ثم تنضحه يعني بالماء، تنضحه يعني تغسله، يعني تغسله. ثالثا، قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: قال حديث أسماء هذا أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب، في غسل النجاسات من الثياب. فالحديث إذن أقول فالحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في ذلك بما ذكر. ماذا ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ ذكر الحت أولا، ثم القرص ثانيا، ثم نضح الماء أخيرا، وذلك لإذهاب أثره. ونجاسة دم الحيض تدخل كذلك تحت عموم نجاسة الدم المسفوح الفاحش الكثير، كما نصت آية سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس، أو فسقا أهل لغير الله به. لاحظوا الآية ذكرت الدم المسفوح، المسفوح الذي يخرج بغزارة وبقوة، أما غير المسفوح فهو الدم الذي يكون باقيا في عروق الذبيحة بعد سلخها، وقد تظهر حمرة هذا الدم في المرق في أوائل الطبخ، وهذا معفو عنه. إذن الدم نجس، وهذا عند جماهير الفقهاء، وهذا عند جماهير الفقهاء، ولكن يعفى عن قليله بخلاف النجاسات الأخرى. قال أهل العلم: لأن بقية النجاسات الأخرى يمكن الاحتراز عنها. إذن الدم إذا كان قليلا جيد يعفى عنه، طبعا بخلاف دم الحيض عند بعض الفقهاء كما سنبين. الدم إذا كان قليلا يعفى عنه، ولذلك كان بعض الصحابة يصلون بجراحاتهم كما تعلمون. وهذه المسألة توقف عندها بعض أهل العلم، قالوا إن كان بعض الصحابة يصلي بجراحاتهم فهذا يدل على أن الدم غير نجس، وهذه مسألة موجودة عند أهل العلم. لكن المذاهب الأربعة على نجاسة الدم، على نجاسة الدم، قالوا يعفى عن يسير الدم، لكن لا يعفى عن يسير البول ولا عن يسير البراز. لماذا؟ قال أهل العلم بأن بقية النجاسات الأخرى يمكن الاحتراز عنها. وقد جاء في حديث صاحبي القبرين اللذين يعذبان أن أحدهما كان لا يتنزه من بوله. أما الدم، الدم يعني عبارة سبحان الله عن قربة هكذا في الإنسان، يعني في كل موضع من جسمه يوجد دم، فمن الصعب أن يتحفظ الإنسان من دمه. فقالوا يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. وهذه التأكيدات لاحظوا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء، قال ثم تنضحه. هذه التأكيدات جيد، يعني تدل على ما قاله الفقهاء من أن قليل الدم، دم الحيض بالذات، دم الحيض مش الدم عموما، بأن قليل دم الحيض لا يعفى عنه كسائر النجاسات، بخلاف سائر الدماء، سائر الدماء يعفى عنه، أما دم الحيض القليل كسائر النجاسات. إذن أصبح عندنا الدم عموما يعفى عن يسيره إلا دم الحيض، وباقي النجاسات لا يعفى عن يسيره. وعن مالك، الإمام مالك قال يعفى عن قليل الدم ويغسل قليل غيره من النجاسات، وعند الحنفية يعفى عن قدر الدرهم. رابعا، إذا كان الدم نجسا عند جماهير الفقهاء، طب هل يجوز التبرع به وهل يجوز نقله إلى إنسان آخر؟ والجواب نعم، أجاز ذلك الفقهاء لتوقف حياة المريض أو تمام عافيته وصحته على هذا الدم، فهو من باب الحاجة أو الاضطرار على أن لا يضر ذلك بمن تبرع وتكون الحاجة قائمة. خامسا، من فوائد الحديث أن فيه دليلا على تقدم إزالة النجاسة على الصلاة، يعني الإنسان لابد أن يطهر ثوبه أولا ثم يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثم تصلي فيه. واستدل كثير من العلماء بهذا على أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة له المكان شرط لصحة الصلاة. سادسا، هل يتعين الماء لإزالة نجاسة الدم؟ هل يتعين الماء؟ عند الجمهور نعم يتعين الماء، لا يجزئ غير الماء حتى لو كان وضع الماء على النجاسة بغير قصد، ولو بغير نية، ولو بغير فعل آدمي، مثل يعني أن ينزل المطر من السماء، هذا بغير فعل الآدمي. فلو جاء ماء على النجاسة ولو من السماء وطهرت خلاص، هذا هو المطلوب، المهم أنه لابد من الماء. طبعا هذا خلافا لأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، حيث قال بجواز تطهير النجاسة بكل مائع طائر طاهر، قال بجواز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، بل ذهب أبو حنيفة إلى أنه تطهر النجاسة بزوالها بنفسها، يعني ممكن تزول النجاسة بنفسها بفعل الشمس أو فعل الرياح أو غير ذلك، أو غير ذلك. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني فهو الحديث 27، قال ابن حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني أردنا أن ننظف نظفنا ولم يذهب الدم، قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، هكذا قال ابن حجر بعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. أولا، الحديث أخرجه كذلك أبو داود وأحمد والبيهقي وغيرهم. وقد صحح هذا الحديث بعض أهل العلم، وبعضهم نص على أنه حديث حسن يحتج به. ثانيا، ساق ابن حجر هذا الأثر مع الإشارة إلى ضعفه، هو قال لك الحديث ضعيف، لماذا إذن ساقه؟ ساقه لأنه يأخذ بمعناه، يعني هو أراد أن يقول لنا لو أن إنسانا غسل الدم وذهب الدم لكن بقي اللون، فاللون لا يضر لأن النجاسة زالت، والمقصود زوال النجاسة دون لونها. ثالثا، الحديث هنا أفادنا حكم أثر الدم الباقي في الثوب بعد تطهيره. واحد حت وقرص وغسل وبقي اللون، خاصة إذا كان الثوب أبيض، ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم هيك العبارة: يكفيك الماء لا يضرك أثره، يعني افعل هذه الأوامر. فالله تعالى يقول: لا يكلف نفسا إلا وسعها. أخيرا، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب استعمال أدوات مع الماء لإزالة النجاسة، يعني هل يجب أن نستعمل صابون منظفات لقطع أثر النجاسة وإزالتها؟ حتى لو لم يكفي الماء لإزالتها، فقد ذهب غير واحد من العلماء إلى أنه لا يجب استعمال شيء مع الماء، هذا قول الحنفية والشافعية، لا يجب، يكفي الماء. طيب الآن إذا لم يزل، قالوا خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن للأمانة العلمية بعض الفقهاء نص على وجوب ذلك، يعني لازم تستخدم شيء بما أنه ما في عليك حرج، أحيانا بتكون المادة قريب منك، الصابون قريب، لازم تستخدمها. جيد، لابد. هذا والله تعالى أعلم. تقبل الله منا ومنكم سماعا وكلاما، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.